كتاب البيوع.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. رواه البخاري ومسلم.
البيع هو المبايعة ذكره الله تعالى بقوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلال، وبقوله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وبقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عرفه صاحب زاد المستقنع بقوله: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما غير ربا وقرض. يعني أن الربا والقرض قد يكون فيهما مبايعة مبادلة، ولكن البيع لا ينطبق عليهما، هذا ربا وهذا قرض. والبيع وسيلة من وسائل التجارة، لأنه يشتري مثلا سلعا ببيع الجمل وتكون رخيصة عليه ثم يبيعها بالمفرق ويربح فيها، يربح في السلعة 10 أو 20 أو ريالا أو نحو ذلك، فيكون سببا في تنمية الأموال والكسب والتجارة ونحوها، فهو من ضروريات الحياة. الإنسان تتعلق حاجته بما في يد غيره، وذلك المالك لها لا يبذلها إلا بثمن. فمن حكمة الله أن جعل الرغبة في هذه الأثمان، والأثمان في الأصل من النقود، من الذهب الدنانير، ومن الفضة الدراهم، لنفاسة الذهب الفضة ولغلاها في النفوس، صار الناس يكنزونها ويقتنونها، ويكون ذلك سببا في اقتنائها وادخارها ورغبة الناس فيها، ثم جعلت قيما وأثمانا للسلع التي تشترى، وصار هذا هو تخفيف على الناس. لو أنها ليست مرغوبة ما حصل هذه المبايعة ولا هذه التجارة ونحوها، مع أنها الذهب والفضة الدراهم والدنانير ليست مأكولة ولا مشروبة، فكانوا يعملون من الذهب عملة يسمونها دنانير، ومن الفضة عملة يسمونها دراهم، واحدها درهم، والذهب أغلى من الفضة لأنه أنفس عندهم. وقد ذكر الله تعالى زينة أهل الجنة الذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، دل على أن زينة أهل الجنة تكون من الذهب، دل على أنه نفيس حتى في داخل الجنة. الدرهم من الفضة رخيص، يقدرون الدينار بـ 12 درهما، مما يدل على أن الذهب أرفع قيمة وأغلى. هكذا ثم كثر ورخص في الأزمنة المتأخرة قبل مثلا 70 أو 60 سنة لما أنهم أكثروه رخص فصاروا يتكلفون في حمله يحملونه على الحمر يملؤون منه الأكياس فثقل وامتلأت به الخزائن ونحوها فابتكروا في حدود 70 جعل هذه الأوراق قيمة فضربت الأوراق في الدول كلها أوراق يطبعونها ويجعلونها قائمة مقام النقود ويتوصل الذي يملكها إلى شراء ما يريده فهي أخف من النقود الأولى التي هي ثقيلة المحمل فقامت مقامها حيث أن الدولة فرضت على الناس قبولها وجعلتها قائمة مقام ما سميت بدلة ولا شك أنها لا قيمة لها في الأصل ولكن عندهم ما يقابلها من الذهب والفضة يسمى رصيدا لأنها لو تلفت أو بطل العمل بها ما نفعت أهلها كل دولة جعلت لها عملة فالمملكة عملتها الريال وكذا اليمن وقطر العراق عملتهم الدينار وكذا الكويت والبحرين والأردن الدينار يسمونه دينار ورقة من الأوراق وكل دولة جعلت لها عملة سمتها باسم يختص بها ولا شك أيضا أنها تتفاوت في التعامل بها هذا هو السبب في أن البيع يكون بذل السلع مقابل هذه الأثمان تتعلق حاجتك بهذا الكيس ولا يبذلونه إلا بثمن سواء من النقدين المضروبين الذهب والفضة أو مما كان مقامهما وهي هذه النقود الورقية تتعلق حاجتك بهذا الطعام كتمر مثلا أو عنب أو نحو ذلك أهله الذين يملكونه قد تعبوا عليه في غرسه وسقيه وإصلاحه يريدون له قيمة لا يبذلونه إلا بثمن فيبذل لهم الثمن ويتحصل عليه الذي يريد أكله وكذلك حاجتك إلى كسوة وحاجتك إلى فراش وحاجتك إلى إناء أو إلى حذاء أو نحو ذلك الذين يصنعونه والذين يملكونه يريدون له قيمة لا يبذلونه مجانا جعل هذا العمل الذي هو التجارة سببا من أسباب الكسب وسببا من أسباب تحصيل الرزق وسببا للثروة وجمع المال فإن الذين يغرسون الأشجار ويتعبون في سقيها يبيعون منها ويحصلون على أغراضهم الأخرى إذا احتاجوا إلى كسوة باعوا من نتاجهم من نتاج أشجارهم واشتروا كسوة أو أحذية أو أواني أو ما أشبه ذلك. كذلك التجار أنفسهم يشترون السلع بيع الجملة بثمن رخيص، ثم بعد ذلك يبيعونه بأرفع، فيشترون مثلا الأكياس بمئة وعشرين ويبيعونها بمئة وخمسين، ويشترون الأقمشة المتر مثلا بريالين يبيعونه بثلاثة وبأربعة، وهكذا أيضا الذين يشترون الذهب يشترونه ولو مصوغا الجرام مثلا بعشرة ويبيعونه بعشرين ويربحون وتنمو أموالهم ويأكلون ويطعمون عليهم ويتصدقون بسبب هذه التجارة. نمت أموال كثير حتى من الصحابة، فإن عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى المدينة ليس معه مال ولا رأس مال، ذكروا أنه ذهب إلى السوق واشتغل فيه وربح في آخر النهار شيئا من السمن أو الأقط، وهكذا واصل ونمت أمواله وكثرت. وكذلك غيره من الصحابة كعثمان تاجر وكثرت أمواله بسبب هذه التجارة، وهكذا أيضا نشاهد في هذه الأزمنة أن مثلا العمال الذين يعتملون عملهم قليل، يعني نتاجهم، وكذلك الموظفون، وأما التجار فإنها تربو أموالهم وتتنمى وتكثر. هذا دليل على أن البيع والشراء سبب من أسباب طلب الرزق ومن أسباب نماء الأموال. ثم الإنسان مضطر إلى طلب الرزق وطلب المال ليكف نفسه ويغني نفسه عن الحاجة إلى الناس، والحرف كثيرة، فمن الناس من تكون رغبته في الأرض حرثا وغرثا، ومنهم من تكون رغبته في المواشي تنوية ورعيا، ومنهم من تكون رغبته في الحرف اليدوية، وتختلف أيضا الرغبات، فهذا يكون دباغا وهذا خراز وهذا حجام وهذا حلاق وهذا نجار وهذا حداد وهذا صباغ. وكذلك الحرف الجديدة، هذا سباك وهذا كهربائي مثلا، وهذا بناء وهذا دخان وهذا بلاط، وهذا تختلف رغباتهم حتى تقوم حاجة الناس وحتى يكتسبوا من وراء ذلك. كذلك أيضا البيع تكلم عليه العلماء ولم يتكلموا على بقية الحرف، ما قالوا باب النجارة، باب الحلاقة، باب الخياطة، باب الحدادة، باب السباكة، ما قالوا إلا البيع. لماذا؟ لأن تلك الحرف الأصل أنها لا محذور فيها، ولأن الأصل إباحة تلك المكاسب، إباحة المكاسب، الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يكن هناك دليل، هذا هو الأصل. فالأصل أنها مباحة حتى يقوم دليل على المنع، كما أن الأصل في العبادات المنع ما لم يقم دليل على الشرعية. فمن نهى عن حرفة أو كسب طلب منه الدليل، إذا لم يكن معه دليل فإنه مباح. بعض الحرف لا شك أنه حرفة ناقصة، مثلا الحجام حرفة ناقصة أو دنيئة، والزبال الذي يجمع الأسمدة حرفة وعظة ناقصة، وكذلك الحلاق قد يقال إن حل حرفته ناقصة، والبيطار الذي هو طبيب الدواب، والدباغ الذي يباشر دباغ العدم ونحوها. ومنها حرف عادية، يعني حرفة البناء، أي نوع من أنواع البناء، صف اللبن أو ما يسمى بالتليص أو البلاط أو الدهان أو ما أشبه ذلك. وحرفة الحراسة الذي يحرس ونحو ذلك حرف لا بأس بها. وكذلك أيضا تفاوت حرف التجارة، أشرفها مثلا الذي يبيع في الأقمشة يسمى بزازا، هذا حرفته وتجارته لا بأس بها. وأما الذي يتاجر في تجارات أو في سلع فيها دناءة فإنه تكون حرفته دنيئة، إذا كانت تجارته في أشياء مكروهة أو فيها نظر، كالذي يبيع في الأشربة المكروهة ما يسمى بالبيرة أما أشبهها، أو المكروه أو المحرم كالدخان والجراك وما أشبهه، هذه مذمومة وقد تلحق بالحرام أو بالمكروه. فهكذا تكون هذه المكاسب وتتفاوت بتفاوت الرغبات.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يتعلق بخيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا فقد وجب البيع. موضوعه في خيار المجلس، بمعنى أن المتبايعين إذا تراجع أحدهما قبل التفرق فإنهما بالخيار. لو ندم البائع باع كشاة وبعدما سلمت الثمن وقبل أن تتفرق ندم، يرد ثمنك عليك فترد عليه شاته، أو ندمت أنت تقول لا حاجة لي أرد علي دراهم يأخذ شاتك، ما لم يتفرقا وكانا جميعا أي مجتمعين. فإذا أسقط أحد خياره لازم في حقه إذا قال بعتك ولا خيار لي، لو ندمت فلا ترد علي عشاتي، أنا الآن قد جزمت بالبيع. وكذلك لو قال المشتري اشتريتها ولا خيار لي، بل أنا جازم بالبيع ولا رغبة لي في نقض البيع، أنا جازم بالمبايعة. هكذا إذا أسقطاه وهما جميعا فلا رجوع لأحدهما. وأما ما دام جميعا ولم يسقط أحدهما الخيار ولم يتفرقا فإن لكل منهما الخيار، من ندم منهما رد البيع عليه، رد بيعه على صاحبه ونقض البيع. هكذا جاء هذا الحديث عن ابن عمر، وقد عمل به أكثر الفقهاء إلا المالكية والأحناف، فإنهم لم يقبلوا خيار المجلس، بل يقولون الخيار لا حاجة إليه، ساعة ما يحصل الإجابة والقبول يكون هذا سبب لوجوب البيع. الإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث، رواه عن نافع عن ابن عمر، ومع ذلك لم يعمل به، وعذره أنه وجد أهل المدينة لا يعرفون هذا الخيار، هكذا عذره. وتعجب منه الشافعي وقال لا أدري هل اتهم مالك نفسه في هذا الحديث أو اتهم نافعا الذي حدثه به، ولا أظن ولا وأنزهه أن يتهم ابن عمر، فإن الحديث ثابت. وأما المالكية فتكلفوا فقالوا إن التفرق يكون بالأقوال، ومعنى ذلك أن إذا قال بعتك فقال قبلت فهذا تفرق، يعني انقطع الكلام من هذا ومن هذا، ولكن هذا تكلف، فإنهما قبل الإجابة والقبول لا يسميان متبايعين، وفي الحديث البيعان، فقبل الإجابة والقبول لم يكن هناك بيعان، فكيف يقال إن التفرق يكون بالأقوال؟ ثم يقال أيضا إن الحديث فيه وكان جميعا، فدل على أنهما ما دام جميعا بالأبدان فإنهما بالخيار، وكان جميعا. ثم قال فإن تفرقا بعد أن تبايعا فقد وجب البيع، فدل على أنه تفرق بالأبدان بأن يغيب أحدهما عن الآخر. وقد فسره ابن عمر بفعله، كان إذا اشترى سلعة وخاف أن صاحبها يندم فارقه بأن مشى بعيدا حتى يخفى عليه، ثم رجع إليه حتى يلزم ولا يكون هناك تراجع. وعمل بذلك أيضا الصحابة في حديث أن رجلا أعرابيا وقف عليهم في غزو ومعه فرس، فلما وقف عليهم قالوا أتبيع الفرس؟ قال نعم، فاشتراه ودفعوا له الثمن، ثم إنه بات عندهم وأكل من طعامه، ولما أصبح قال أرد علي فرسي، فكأنهم أرادوا أن لا يردوه، وذهبوا إلى أبي بردة الصحابي فسألهم هل فارقكم؟ قالوا لا. فقال ردوا عليه فرسا، مع أنه بات عندهم وأكل من طعامها. فدل على أن التفرق لا بد أن يكون بالأبدان.
وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
وهذا أيضا موضوعه في خيار المجلس، فإنه صريح، لأنه سماهما بيعان، وقبل العقد لا يسميان بيعين، قبل أن يقول بيتك يقول قبلت، لا بيع بينهما ولا يكونان بيعين. فعرف بذلك أن المراد بعد أن يتبايع يقول بيتك الثوب ويقول قبلت، بيتك النعل ويقول قبلت بعشرة مثلا، بيتك الدار بمئة ألف فيقول قبلت ولو لم يدفع عرضها. فما دام أنهما في المجلس إذا ندم أحدهما فإن له الخيار، له أن يرد البيع ويفسخه، وبعد أن يتفرق لا يقدر أحدهما على الفسخ وعلى رد البيع بعد أن يتفرق بالأبدان. هذا مقتضى هذا الحديث، وهو مثل حديث ابن عمر، كل منهما سماه بيعين، البيعان بالخيار. في هذا الحديث زيادة، وهو قوله: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هكذا يقول إن على البيعين أن يستعمل الصدق ويتجنب الكذب، ويستعمل البيان ويتجنب الكتمان، حتى يبارك لهما في بيعهما، وحتى لا تمحك بركة البيع. فمن الصدق أن البائع يصدق إذا سئل كم رأس مالك يخبر بالحقيقة، إذا سئل بكم كنت تبيع على غيرنا يخبر بالحقيقة، وكذلك أيضا يبين ولا يكتم: أخبرنا بما في هذه السيارة من العيوب، لا تكتم شيئا، أخبرنا بما في هذه الدار من العيوب، لا تخفي عنا شيئا. فعليه أن يصدق في الخبر، وعليه أن يبين العيب ويبين ما فيها من الخلل، ليكون بذلك صادقا ومبينا. وإن كذب فإن ذلك أشد عقوبة، وبالأخص مع الحلف. إذا حلف مثلا سئل من أي دولة اجتلبت هذه السلع، فإذا قال إنها أمريكية وهي مثلا يابانية فقد كذب، وهذا مما يجب عليه البيان. وهكذا أيضا إذا حلف على ذلك كان الإثم أعظم. كذلك أيضا إذا سئل كم اشتريتها به بين لنا، فلا بد أنه يصدق ولا يجوز له الكذب. وكذلك بالنسبة أيضا للمشتري عليه أيضا أن يصدق. فلو مثلا عرفت أن هذه الأرض وصلتها رغبة وارتفعت قيمتها وجئت إلى صاحبها وهو جاهل واشتريتها منه وهو لا يدري أنها قد ارتفعت قيمتها، فإن هذا يعتبر خيانة ويعتبر كتما. ومن ذلك أيضا إذا جئت إلى إنسان عنده سلع والسعر قد ارتفع بهذه الأكياس وبهذه الكراتين أو بهذه الأحذية، وصاحبها ما علم بارتفاع السعر واشتريت منه رخيصا ولم تبين له، فإن ذلك من الكتمان. عليك أن تنصح وتقول إنها قد ارتفع سعرها، إنها قد فقدت من الأسواق وزادت قيمتها، فعليك أن تعرف ما يكون سببا في رفعك أو خفضك أو نحو ذلك. وهكذا البائع إذا رخصت السلع وجاءه من يشتري فعليه أن يخبره، يقول أنت تشتري مني هذه القطعة وهي بالأمس كانت بمئة والآن نزلت في الأسواق أصبحت بثمانين، فأنا أبيعك كما يبيع الناس. ولو أنه جاهل ما علم بأنها قد رخصت. هذا هو الكتمان والبيان. إذا كتم فإن ذلك سبب للمحق، وإذا كذب كذلك، وإذا صدق وبين صار ذلك سببا للبركة.
باب ما نأى عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه، رواه البخاري ومسلم.
جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر، وذلك لأن فيه شيء من المخادعة، فلذلك حرم شرعا لما فيه من الضرر بالمشتري أو بالبائع. ومن صور الغرر الملامسة والمنابذة، وكأنها كانت معروفة تستعمل في الجاهلية فنهي عنها. فالمنابذة مشتقة من النبذ الذي هو الطرح، نبذ الشيء يعني طرحه باليد، ومنه قوله تعالى نبذه كثير منهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، نبذه يعني طرحه. صورتها أن ينبذ إليه سلعة ويقول خذها بعشرة دون أن يقلبها، فقد تساوي 30 فيغبن البائع، وقد تساوي 3 فيغبن المشتري. يقول اشترها ولا تقلبها على طريقة ما يسمى باليانصيب، وهذا داخل في الغرر، وقد يدخل أيضا في الميسر والقمار ونحو ذلك. فلا بد من أن يتمكن كل منهما من معرفة ما يصير إليه. كذلك لو قال أشتريها وأنبذ إليك الثمن دون عدد، فقد ينبذ إليه ربع الثمن، وقد ينبذ إليه أضعاف الثمن، ثمنها 5 مرات، ويكون هذا أيضا من الغرر. يقول مثلا بعتك بما في جيبك من النقود، قد يكون في جيبه ألوف، وقد يكون في جيبه 10 أو نحو ذلك، فيكون فيها غبن لأحدهما. هذا هو النبل من غير تقليب ومن غير نظر ومن غير معرفة لما فيه من الغبن. وكذلك الملامسة، اشتقاقها من اللمس، كأن يقول أي ثوب لمسته فخذه بـ10، قد يلمس ثوبا بـ50 فيقبل البائع، قد يلمس ثوبا بـ1 فيقبل المشتري، ويعم ذلك جميع ما يباع. أما إذا قال له خذ ما تشتهيه بـ5 فقلب ونظر ثم اشترى، أو بـ10 أو بـ1 أو بـ2، كالذين يبيعون يشترون أنواعا من المبيعات فيقولون كل قطعة بـ1 مع اختلافها، المشتري لا بد أنه يكلبها وينظر فيما تساويه، أو يقول كل قطعة بـ2 أو نحو ذلك. فمثل هذا لا غرض فيه، لأن البائع قد عرف ربحه، ولأن المشتري قد عرف السلعة. فالحاصل أنه لا بد من المعرفة، وجعلوا هذا من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بما ينقطع به السعر أو بما باع به فلان وفلان وما يجهلانه، فإن ذلك فيه جهالة. فلا بد من معرفة السلع المبيعة معرفة تنتفي بها الجهالة وينتفي بها الغرر. فالملامسة والمنابذة من صور الغرر، وجاء لذلك أيضا أحاديث كثيرة. فنهي عن بيع ضربة الغائص لأنه غرر، الذي يغيص في البحر يقول أشتري منك ما تكسبه في هذه الغوصة بـ10، فقد يحصل على جوهرة بألف أو بعشرة آلاف، ويكون مغبونا ذلك الغائص، وقد لا يحصل إلا على مثلا سمكة قيمتها ريال أو نحوها فيقبل المشتري. ونهى عن بيع حبل الحبلة وهو ولد ولد الناقة، لأنه مجهول ولأنه لا يدرى متى يحصل حبل الحبلة. كذلك نهي عن بيع السمك في الماء لأنه غير مقدور عليه، والطير في الهواء، والجمل الشارد، والعبد الآبق، والمغصوب الذي عند الغاصب وأشباه ذلك. وبكل حال فإن هذا ونحوه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء حتى لا تحصل المشاكل ولا تحصل المخالفات والشكايات والمرافعات والعداوات ونحوها. إذا حصلت مثل هذا فإن أحدهما يبغض الآخر، يقول خدعني وأخذ مالي بنصفه أو نحو ذلك، فإذا بين له لم يكن هناك عداوة.